الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا المجلس نبتدئ في تلخيص الشبهات التي مرت علينا في هذا الكتاب مع تلخيص أوجه الرد عليها بصورة تضبط الأمر وتسهله إن شاء الله على المتعلم. فهذا المجلس وما يليه إن شاء الله تعالى حتى ننتهي من هذا الأمر يعد هو الشرح الحقيقي للمتن، هو في غاية الأهمية حتى تضبط المسائل إن شاء الله تعالى. وفي البداية ينبغي توضيح أمر مفيد لطالب العلم في التعامل مع الشبهات. الجادة التي تستطيع من خلالها أن تتعامل مع الشبهات تتلخص في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن تفهم الشبهة في نفسها، وهو ما نصطلح على تسميته بحقيقة الشبهة. الخطوة الثانية أن تفهم الأصل الذي تقوم عليه هذه الشبهة. كل شبهة لا بد لها من أصل تقوم عليه، لا بد لها من مأخذ ترجع إليه، فهذا لا بد من فهمه، ولا تستطيع أن ترد الشبهة إلا بذلك. الخطوة الثالثة هي الرد. وفي الرد يعتنى ابتداء وأصالة بإبطال الأصل الذي تقوم عليه الشبهة، فلا ينبغي أن يشتغل بالشبهة نفسها وما يتفرع عنها عن إبطال الأصل الذي تقوم عليه. ومن فعل ذلك فإنه في حقيقة أمره لم يرد الشبهة ولم يكشفها، فالعناية تنصرف ابتداء إلى إبطال الأصل وهدمه، ثم بعد ذلك يشتغل بما يتعلق بالشبهة نفسها، إن كان لها فروع، إن كان لها جزئيات، إن كان لها بعض الصور التي يمكن أن تطرد فيها، فيشتغل بإبطال ما يتعلق بذلك وكشفه ورده، فإن هذا من تمام كشف الشبهة. فهذا الأمر من فهمه واستطاع أن يعمل به فإنه يحصل على خير عظيم إن شاء الله. وهذه هي الطريقة العلمية التأصيلية الصحيحة في رد الشبهات وكشفها. وإنما الشبهة كالشجرة، ولكنها شجرة خبيثة، أليس كذلك؟ فلا بد من أصل وفرع، لا بد من أصل وفرع، لا بد من أصل تقوم عليه الشجرة، ولا بد بعد ذلك من فروع تنبني عليه. فالعناية تكون بالأصل ابتداء، لا بد من كشفه وهدمه، هذا هو الأساس الذي يبنى عليه هذا الأمر. إذا اتضح لكم ذلك بارك الله فيكم، فنشرع في المقصود إن شاء الله تعالى. وينبغي أن نستحضر ابتداء أن المؤلف رحمه الله قد رد الشبهات أولا بجواب إجمالي. إذن فالشبهات التي سبق التعرض لها لها جوابان، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. فالجواب الإجمالي نذكر به إن شاء الله، وهو رد المتشابه إلى المحكم. فهذه مسألة نافعة جدا، وقد سبق التعليق عليها وبيان أهميتها، من أهم الأمور التي نتعامل بها في كشف الشبهات أننا نرد المتشابهات إلى المحكمات، فهذا في غاية النفع والإفادة. ثم إذا تحدثنا بعد ذلك عن الشبهات التي مرت بنا في هذا الكتاب، فقد تبين أنه يمكن حصرها إن شاء الله تعالى في أربع شبهات رئيسية. عليكم السلام ورحمة الله. يمكن حصرها في أربع شبهات رئيسية. الشبهة الأولى وهي الأم والأصل، فانتبهوا لها جيدا واعتنوا بها جيدا، لأن كل ما سواها في الحقيقة يرجع إليها. هذه الشبهة هي التوسل والاستشفاع. التوسل والاستشفاع، أولا بناء على الخطوات التي ذكرناها نريد أن نعرف ما حقيقة هذه الشبهة حتى نفهمها في نفسها. حقيقة الشبهة هي التوسط بأصحاب الجاه والمنزلة عند الله، سواء كانوا أنبياء أو غيرهم، بناء على أن المذنب لا يستحق أن يخاطب الله بنفسه، لا بد له أن يتوسط بمن كان له جاه أو منزلة عند الله. وأيضا هناك اعتقاد في هؤلاء الصالحين أنهم يتصرفون بناء على ما يرجى منهم من الشفاعة ونحوها، يعني لا يمكن بطبيعة الحال أن شخصا يلجأ إلى شخص لا يعتقد فيه أنه سيفعل أو يتصرف بناء على هذا اللجوء، أليس كذلك؟ لابد أن يكون قد اعتقد فيه نوعا من التصرف، نوعا من العمل، وإلا لما طلب منه شيئا. إذن هناك اعتقاد في هؤلاء الصالحين، وخصوصا إن كانوا أمواتا، أن أرواحهم لها نوع من التصرف والعمل. فعندما يطلبون منهم مثلا استشفاعا أو توسلا، إذن هناك سماع، يعتقدون أن هذه الأرواح تسمع ما يطلب منها، ثم بعد ذلك تعمل بناء على هذا السماع، تشفع عند الله تعالى أو تسأله المغفرة أو ما أشبه ذلك. تمام؟ إذن هذه هي حقيقة الشبهة حتى نفهمها في نفسها. هذه الشبهة معناها أن المذنب لا يستطيع أن يخاطب الله بنفسه نظرا لحاله من البعد عن الله عز وجل، وبالتالي فإنه يلجأ إلى من يعتقد فيه أنه أفضل منه عند الله ويسأله الشفاعة، يسأله أن يتوسط له عند الله، يسأله أن يدعو الله عز وجل له بالمغفرة أو ما أشبه ذلك. الصورة التي هي أكبر من هذا أنه يتوجه إليه هو بنفس العبادة والقربة، يعبده، يتقرب إليه، يذبح له، ينذر له، يستغيث به إلى غير ذلك، بناء على أن هذه الأفعال ستجعله يشفع له عند الله. تمام؟ هذه هي حقيقة الشبهة. الخطوة الثانية بناء على الكلام الذي ذكرناه أن نعرف أصل الشبهة. ما الأصل الذي تقوم عليه هذه الشبهة؟ الجواب هو الخلل في فهم معنى التوحيد، الخلل في فهم معنى التوحيد والشرك طبعا في مقابل الأمر. فهؤلاء ما فعلوا ما فعلوه إلا بناء على أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أنه ليس من الشرك، لأنه لا يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقدم على أمر يعتقد أنه شرك بالله، هذا مستحيل. فحقيقة أمرهم أنهم يعتقدون أن ما يفعلونه إن لم يكن عين التوحيد، طبعا هذا مقام أعلى يعني عندهم، ومنهم من يعتقد هذا بالفعل، هذا ليس شعارا، هذا حقيقي وموجود، لكن دعك من هذا الآن. فالذي يفعلونه إن لم يعتقدوا أنه عين التوحيد فلا أقل من اعتقاد أنه لا يتنافى مع التوحيد، تمام، أو ليس من الشرك في شيء. فهذا هو الأصل، الأصل هو الخلل في فهم معنى التوحيد والشرك، في فهم حقيقة التوحيد والشرك، وأن هذا الذي يفعل مع أولئك الصالحين من التقرب والتوجه، سواء كان تقربا صرفا بالعبادة نفسها والقربة نفسها، أو كان على سبيل سؤال الشفاعة والطلب منهم أنهم يشفعون لهم عند الله، فالاعتقاد أن هذا كله عند أولئك القوم ليس بشرك. تمام؟ إذن الأصل الذي سنتعامل معه هو بيان أن هذا من الشرك، وأن هؤلاء لا يفهمون معنى التوحيد ولا يفهمون حقيقة التوحيد، هذا هو الأصل الذي سنتعامل معه. فإذا تعاملنا معه فقد انتهت المسألة وانهدم الأصل الذي تقوم عليه هذه الشبهة. تمام؟ هذه الشبهة تكرر عرضها بصور عديدة في الكتاب، تارة في صورة الإرادة من الأصنام، وتارة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة، وتارة في الاحتجاج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة في التعلق بجاه الأولياء، وتارة في قضية الطلب منهم فيما يقدرون عليه، وهذا من أواخر ما مر معنا لو تذكرون. فهذا كله صور لشبهة واحدة هي التي ذكرناها. الآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي الجواب والرد، وذلك من وجوه. الوجه الأول في بيان حقيقة التوحيد. طبعا يظهر لكم أننا الآن نتعامل مع الأصل الذي تقوم عليه الشبهة، صحيح؟ فالبداءة تكون بذلك حتى يكون الأمر مستقيما. الوجه الأول بيان حقيقة التوحيد، أننا نقول لهم ابتداء: التوحيد ما هو؟ وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله عندما كان يناقشهم في سياق مخاطبتهم، عندما كان يقول لهم: فسر لي معنى كذا، فسر لي معنى العبادة، فسر لي معنى التوحيد، فسر لي معنى كذا، تمام؟ فهذا في غاية الأهمية، وهو أول ما يبتدأ به في كشف هذه الشبهة، أننا نقول لهم ابتداء: ما هي حقيقة التوحيد؟ ما هو معنى التوحيد؟ والجواب كما نعلم جميعا أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به، سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. نزاعنا الآن في أي شيء؟ في الألوهية. إذن إفراد الله بعبادات الخلق، كل ما صح أن يسمى عبادة فإنه يفرد به الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف إلى غيره بحال. وطبعا نذكر هنا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وحقيقة التوحيد الذي بعثت به الأنبياء والرسل وما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في هذه القضية، وإن كان سيتم إفراده ببعض الوجوه لأهميته أو بعضه على الأقل. الوجه الثاني، وقد أفرد عن الأول لأهميته، بيان معنى العبادة التي يجب إفراد الله بها. نحن جميعا متفقون على أنه لا يعبد إلا الله، وهؤلاء لا يفعلون ما يفعلون معتقدين أنهم يعبدون غير الله. إذن نركز النزاع الآن، أو نركز الكلام في قضية العبادة، ما مفهوم العبادة وما معنى عبادة الله وحده، هذا هو الذي فيه الكلام الآن، تمام؟ فإذا قررنا معنى العبادة، طبعا نتكلم على الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. العبادة لغة ما هي؟ التذلل والخضوع، أحسنت، تمام؟ وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. طيب هذا الكلام طبعا هو يقول لك هذا كلام ابن تيمية، صحيح؟ يعني يرفضه ابتداء. طيب يا سيدي، لا يعجبك ابن تيمية، تعال نتكلم في الموضوع بطريقة تأصيلية. الصلاة لماذا هي عبادة؟ الصلاة عبادة طيب ولا ليست عبادة؟ يعني دعنا نتكلم هكذا أول. الصلاة عبادة أم لا عبادة؟ لماذا؟ لا بد أن يتحقق فيها المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فدعك من شيخ الإسلام إن كان لا يعجبك، ودعنا نتكلم في الأمر بطريقة نظرية عقلية. الصلاة عبادة لأن الله أمر بها، لأن الله يحبها ويرضاها، ويحب أهلها ويرضاهم، ويثني عليهم ويعدهم بالجنة، وتوعد على ترك الصلاة، وأن تارك الصلاة فيه كذا وفيه كذا. العبادة تثبت بشيء آخر؟ طيب إذا اتفقنا على هذا، نطبقه على الصور محل النزاع. نزاعنا هل هو في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم؟ لا، إنما هو في ماذا؟ في الدعاء، الاستغاثة، الذبح، النذر وما أشبه ذلك. فنطبق هذا الكلام على الصور محل النزاع. هذا أيضا تتمة الوجه يا جماعة، لا تنسوا هذا، تتمة الوجه الذي نتحدث فيه تطبيق معنى العبادة على الصور محل النزاع. فنقول لهم الآن: الذبح، أنتم الآن تذبحون للأولياء أو لمن تسمونهم أولياء، سواء كانوا كذلك في الحقيقة أم لا. هذا الذبح هل هو عبادة أو ليس بعبادة؟ تعال نطبق الكلام. الذبح أمر به الله تعالى أم لا؟ فصل لربك وانحر. يحبه ويرضاه أم لا؟ أثنى على أهله أم لا؟ فيه ثواب عند الله أم لا؟ إن كان على سبيل الوجوب لو تحدثنا مثلا عن ذبح هو واجب كالأضحية عند من يوجبها مثلا. طيب من ترك هذا الذبح ما حكمه شرعا؟ آثم متعرض للوعيد والعقوبة. إذن صدق على الذبح أنه عبادة أم لا؟ طيب وما شرط الذبح حتى يكون عبادة؟ لأن هناك ذبحا ليس بعبادة، الذبح على سبيل الإكرام للضيف. طيب هل هذا هو الذي فيه النزاع؟ هل أنتم تذبحون للأولياء إكراما لهم لأنهم ضيوف عندكم؟ لا، إنما تذبحون لهم على وجه ماذا؟ على وجه التعظيم، على وجه التعظيم والتقرب، وهذا باتفاقنا جميعا، يعني هم لا يستطيعون أن ينكروا هذا. طيب الذبح الذي هو على سبيل التقرب والتعظيم ما هو؟ إذا لم يكن هو عبادة فمتى يكون الذبح عبادة؟ هكذا، عرفتم يا جماعة؟ فمن هنا تقوم عليهم الحجة بلا إشكال، ويتبين تماما أن حقيقة ما يفعلون أنهم يعبدون غير الله. إذا صدق عليهم أنهم يصرفون عبادة لغير الله فقد انهدم الأصل الذي تقوم عليه هذه الشبهة. الوجه الثالث بيان حقيقة الشرك، وهذا من تمام الكلام، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفنا حقيقة التوحيد فإن هذا لا يتم إلا بمعرفة حقيقة الشرك. وكلامنا في الألوهية والعبادة، الشرك في الألوهية والعبادة ما هو؟ صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. تمام، هذه حقيقة الشرك، هذا هو ما كان يفعله المشركون، هذا هو الذي يسمى شركا بإجماع أهل العلم. ونرجع إلى قضية العبادة، ما اتفقتم معنا عليه أنه عبادة إذا صرف لغير الله ماذا يكون هذا؟ ماذا يسمى؟ يعني إذا اتفقنا الآن أن الذبح بصورة التقرب والتعظيم عبادة، فمن ذبح لغير الله تعالى متقربا له معظما إياه، ما حكم هذا؟ ماذا يسمى؟ إذا لم يكن شركا فماذا يكون؟ هكذا. الوجه الرابع بيان حقيقة دعوة الرسل والخلاف بينهم وبين أقوامهم. هذا كله يفرد لأهميته وإن كان متداخلا، أيضا يركز على هذا بالخصوص كما اعتنى به المؤلف رحمه الله. بيان حقيقة دعوة الرسل، الخلاف بينهم وبين أقوامهم كان في ماذا؟ لابد من حصر هذا الأمر ومعرفته جيدا. هل كان الخلاف بين الرسل وأقوامهم في توحيد الربوبية؟ هل كان المشركون يعتقدون في غير الله تعالى خلقا أو رزقا أو تدبيرا أو نحو ذلك؟ الجواب لا، والقرآن شاهد، يعني لا نحتاج إلى ابن تيمية ولا من هو أكبر من ابن تيمية رحمه الله تعالى، القرآن واضح ومفهوم وليس فيه أي مشكلة. تمام، نتلو عليهم الآيات كما سبق في صنيع المؤلف رحمه الله، الآيات الواضحة الصريحة التي فيها إقرار المشركين بالربوبية وأن النزاع لم يكن معهم في ذلك أصلا، وأن هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي كان فيه النزاع وما أشبه ذلك كما سبق بيان. الوجه الخامس بيان أن هذه الشبهة هي عين شبهة المشركين. أي شبهة؟ التوسط والاستشفاع، لا تنسى هذا. فهذا الكلام بعينه هو عين كلام المشركين. إذا أصلنا ما سبق نرجع إلى القضية نفسها، إلى نفس الكلمة التي يقولها المشركون الجدد. يا جماعة أنتم لماذا تفعلون هذا؟ نحن مذنبون وقاصرون ونحتاج إلى من يشفع لنا عند الله. طيب الآن نقارن بين القول والقول وبين العمل والعمل. بين القول والقول كيف يعني؟ يعني الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكلمة كالكلمة، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى إيش؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فنفس الأمر نفعله هنا. يا جماعة أنتم تقولون نتوسل ونستشفع، هذا بعينه هو ما قاله المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تمام، يقول لك يا رجل كيف هذا؟ أقول لك هذا هو عين ما تفعله. نرجع الآن إلى العمل، عملك أنت ماذا تصنع؟ أنت تذبح، تنذر، تتقرب تتوجه أي تصرف عبادة، اتفقنا على أنه عبادة، تمام، تصرف عبادة لغير الله تعالى على سبيل أن هذا المصروف له يشفع لك عند الله، أليس هذا هو ما تفعل؟ لابد أن يقول بلى. فنقول هذا بالضبط هو ما كان يفعله المشركون، أنهم كانوا يلجؤون إلى غير الله ويشركون به في العبادة ويصرفون عبادات لغير الله سبحانه وتعالى بدعوى أنهم يشفعون لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا تبين أن الشبهة هي هي فقد قامت الحجة على المنازع، لأنه لم يعد له متنفس بعد ذلك. ما الفرق بينه وبين ما كان يصنعه المشركون؟ نعم. الوجه السادس بيان أن الله تعالى منزه عن الوساطة التي تكون في الدنيا، يرحمك الله، بيان أن الله تعالى منزه عن الوساطة التي تكون في الدنيا، وهذا مهم جدا، لأن الشبهة كما قلت لكم قائمة على ماذا؟ على قضية التوسط، نحن قاصرون فلا بد من واسطة من جنس ما يفعل في الدنيا. يعني من أراد أن يعين في مكان معين، تمام، وهذا المكان له شروط وله أحكام وما أشبه ذلك، وهو يعلم من نفسه أنه قاصر عن بلوغ هذه الشروط والأحكام، فماذا يصنع؟ يتوسط، يأتي بمن يتوسط له حتى يعين في هذا المكان، أليس كذلك؟ دعك من هذا، هو يريد أن يدخل على ملك من الملوك حتى يخاطبه ويكلمه، فيقول أنا لست أهلا لذلك، يعتقد في نفسه إيش؟ قصورا عن هذا، فماذا يصنع؟ يتوسط حتى يدخل على الملك. فهذا بالضبط هو ما يفعله أولئك في صنيعهم مع شركائهم، يعتقدون القصور عن بلوغ منزلة مناجاة الله عز وجل والطلب منه واستغفاره ونحو ذلك، يعتقدون أنهم ليسوا أهلا لبلوغ هذا، فيتوسطون بمن يعتقدون فيهم صلاحا ومنزلة عند الله تعالى حتى يذللوا لهم السبل كما يقال. فهذا نوع من الوساطة ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه قطعا، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإن كان هذا سيأتي في الوجه التالي إن شاء الله، تمام. فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هل هذا الاعتقاد له أصل في الإسلام؟ هل بعث الأنبياء بالدعوة إلى هذا الاعتقاد؟ هل هناك تشريع في الإسلام يؤيد هذا الاعتقاد؟ ولو كانت القضية كذلك فليس هناك أحد أصلا يبلغ مخاطبة الله عز وجل، لأن الذنوب لا بد منها، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، ولا فيتوسطون، فيستغفرون فيغفر الله لهم، تمام. إذن الذنوب ليست مانعة من مخاطبة الله عز وجل، ولا من طلب الاستغفار، ولا من التعبد والتقرب، فهذا اعتقاد في غاية السوء والقبح، لا أصل له أبدا في شيء من بعثة الأنبياء والمرسلين، لم يبعث بذلك نبي أبدا. لكن هنا يأتي الإشكال، والمؤلف رحمه الله لم يذكره مع أنه في الحقيقة شبه في غاية القوة عند أمثال هؤلاء، أنهم يقولون لك طيب هناك طلب الدعاء من الغير، يجوز لك أن تطلب الدعاء من الرجل الصالح، وهذا مشروع ولا خصوصية فيه للأنبياء، طيب أليست هذه وساطة؟ أليس هذا نوعا من التوسط؟ نقول فرق بين هذا التوسط وبين التوسط الذي تعتقدون، إنما الأعمال بالنيات، وهذا مهم جدا، هذه قاعدة وإن كانت فقهية ويكثر استعمالها في الفقه، لكن تنطبق على ما نتحدث فيه الآن. فالصورة قد تكون واحدة في الظاهر، ولكن يختلف حكمها بحسب النوايا والمقاصد، عرفت؟ فالتوسط المشروع الذي جاءت به السنة من طلب الدعاء من الصالح عموما، ما صورة ذلك يا جماعة؟ هل هي صورة قصور عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى؟ هل يعتقد الطالب أنه ليس أهلا لمخاطبة الله عز وجل حتى يطلب من غيره أن يدعو له؟ الجواب لا، إنما هذا من باب زيادة البركة، زيادة الخير، أن الدعاء قد يكون أسمع وأولى بالقبول عند الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية وتؤيدها أنه لا يجوز أن يتخذ ذلك عادة، وهذه قاعدة مستقلة بذاتها في باب السنة والبدعة. هذه قاعدة مستقلة، ليس كل ما ثبتت شرعيته ابتداء تثبت شرعيته على الدوام بدون تفصيل، وخصوصا في باب العبادات، وهي قاعدة دقيقة، يعني استعمالاتها ليست كثيرة، يعني محدودة في بعض الأمور. تمام؟ فهذا ينطبق فيما نحن فيه الآن. الصحابة رضي الله عنهم، هل هناك أرجى من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان هذا الأمر مما يحرص عليه دائما، ولو كان سنة راتبة تطلب باستمرار وتصير عادة للإنسان، فكيف يهملها الصحابة؟ وكيف لا يحرصون على اغتنام وجود النبي عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرهم؟ لهذا لا تكاد تعد واقعتين أو ثلاث مما ثبت صريحا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يدعو الله لفلان أو فلان، هذا لا يكاد يتعدى ثلاث وقائع، أربع وقائع، خمس وقائع، يعني عرفت هذا؟ حتى عكاشة، لو تكلمنا على عكاشة رضي الله عنه، أدعو الله أن يجعلني منهم، طيب هل كان هذا ديدنا له؟ كلما أراد أن يسأل حاجة من الله حتى في حوائجه الشخصية، وهذا قد يكون وجها ثالثا، إذا أراد أن يسأل حاجة شخصية من حوائجه الشخصية يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له بكذا وكذا وكذا، هذا غير موجود إطلاقا. فهذه الصورة تبين لك فقه التوسط الشرعي، أن التوسط الشرعي إنما شرع بصورة معينة يدرأ فيها هذا الاعتقاد الفاسد. فإذا بعد هذا الاعتقاد وقويت المصلحة في مقابله شرع طلب الدعاء من الغير، وهذا بخلاف ما تصنعون تماما.
وهو حي.
نعم،
وهو حي.
هذه مسألة أخرى سيأتي فيها الكلام، عرفت قضية أرواح الصالحين أو الأموات، هذا سيأتي فيه الكلام، لكن هذا أيضا من المفيد أن يعرف حتى لا ينسى أن هذا هو طلب دعاء من شخص حي يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يفعل ما طلب منه، وأما الأموات فمن أين لنا هذا كما سيأتي البيان. لكن القضية الآن في قضية التوسط عموما، هل هذا التوسط يتنافى مع ما جاء به الإسلام من نفي الوساطة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى، هل هذا يتعارض مع هذه القاعدة العظيمة في دين الإسلام؟ فالجواب بالطبع لا، وهذا له فقه لا بد أن يعرف. تماما كما نتكلم يا جماعة في الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الإيش؟ الشركية. فالإسلام جاء بنفي الشفاعة الشركية وأثبت نوعا من الشفاعة، فنقول هذه الشفاعة المثبتة لا تتعارض مع الشفاعة المنفية. فكذلك هنا جاء الإسلام بنفي التوسط بين الله تعالى وبين الخلق، وليس هناك حائل، وليس هناك درجات، وليس هناك وزراء وكبراء وما أشبه ذلك، هذا منتف تماما والله تعالى منزه عنه. فهنا قد يشكل عليك أن هذا، طيب هل هو يتعارض مع ما ثبت في السنة والإسلام من طلب الدعاء من الغير؟ فالجواب كما سمعناه إن شاء الله تعالى أن الأمر يختلف، وأن الصورة تختلف على حسب النوايا، على حسب القصود، على حسب بعد، على حسب قوة الذريعة وقوة إفضائها إلى الاعتقاد الفاسد أو ما أشبه ذلك. فبهذا لا يكون هناك إشكال إن شاء الله. الوجه السابع أن الله تعالى أمر بدعائه مباشرة مع علمه بأن من يدعوه مذنب، أليس كذلك؟ وهذا هو الجادة المطروقة في الإسلام كله، أن البشر كلهم يدعون الله سبحانه وتعالى، المسلمين كلهم يدعون الله سبحانه وتعالى، ليس هناك مشكلة مع وجود الذنوب والمعاصي ومع وجود القصور وعدم الأهلية، إلا أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا ظاهر جدا في درء هذا الاعتقاد الفاسد الذي نتحدث فيه. لو كان الأمر كما تقولون لما شرع الله عز وجل أن يخاطبه الناس مباشرة، ولا أمر أن تكون المخاطبة بوسائط من جنس فعل الملوك الذين هم في الدنيا. ومع ذلك فالله عز وجل لم يشرع هذا أبدا، بل شرع خلافه تماما. نعم. نعم طبعا هذا مما يدخل فيه طبعا مفردات كثيرة جدا. كيف يعني؟
يعني أن الله سبحانه وتعالى عرض على النصارى ليس على المسلمين.
يعني الكافر إذا كان عرض عليه مباشرة، طبعا أكيد، أحسنت بارك الله فيك. إذا كان العرض على الكافر الذي هو ليس بمسلم أنه يتوجه إلى الله مباشرة ويتوب إليه مباشرة، فالمسلم العاصي إيش؟ أولى. نعم. الوجه الثامن بيان أن الأموات لا تصرف لهم. هنا جزء آخر من أجزاء الشبهة، تمام، هو من الأمور الأساسية التي تقوم عليها. كما قلت لكم لا يمكن أبدا أن يخاطبوا الأموات إلا بناء على ماذا؟ على اعتقاد التصرف، أنهم يسمعون ويتصرفون. إذا رجعنا إلى قضية سماع الموتى وقضية تصرف الموتى، وكلاهما سبق في كتاب التوحيد. طيب أنا شككت الآن، يعني مسألة سماع الموتى هل ذكرت تحديدا في كتاب التوحيد أو لم تذكر؟ أنا شككت الآن، لكن على كل حال إن لم تكن قد ذكرت في كتاب التوحيد فقد ذكرت في غيره، يمكن في شرح السنة للبربهاري أو غيره. طيب على كل حال، لأننا طبعا قلنا أنه في شرح كشف الشبهات سيحال في تأصيل المسائل العلمية نفسها، سيحال على مواطن أخرى، فيرجع إن شاء الله إلى الموضع الذي أصلت فيه هذه المسألة. والخلاصة كما سبق بيانه أن الأصل في الموتى السماع أو عدم السماع. عدم السماع هذا هو الذي نطق به القرآن، وهو مقتضى الأدلة الصريحة الواضحة ومقتضى العقل الصريح في التعامل مع الموتى وفي ظروفهم وأحوالهم. فالأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، وما ورد به الشرع من أنهم يسمعون فهذا إنما هو في مواطن معينة، ولا يصح تعميمه ولا إطلاق القول به، تمام. طبعا تتمة هذا في قضية الحياة البرزخية، وأنها حياة خاصة محددة ليست كحياة الدنيا، واتصال الروح بالجسد إنما هو اتصال عارض، ليس اتصالا دائما ولا مطلقا ولا في كل وقت وحين وما أشبه ذلك. هذا أيضا مهم جدا أن يؤصل في هذا الموضع حتى تعرف حقيقة المسألة. طيب بناء على ذلك، الموتى لا يسمعون دعاءكم يا من تدعونهم، فتحقق إذن قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا هو قضية التصرف. قضية التصرف، هب أنهم سمعوا دعاءك وأدركوا التقرب الذي تقوم به إليهم، فمن أين لك أنهم يتصرفون يشفعون أو يدعون الله تعالى أو ما أشبه ذلك؟ هذا من أين لك به؟ هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه مسألة إيش يا جماعة؟ مسألة غيبية، أليس كذلك؟ لا نستطيع أن نتكلم فيها بالعقل، ولا نستطيع أن نستند إلى عمومات أو مطلقات. يعني مثلا يقول عمومات أن الأموات مثلا لهم منزلة عند الله، يأتيك مثلا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا نرجع إلى طرائق الاستدلال الفقهية، تمام، ونرد عليه. من أين لك أن الحي يتكلم؟ هذا قدر زائد على الدليل، تمام، هو حي عند الله تعالى يرزق، غاية ما يدل عليه هذا الدليل أن له كرامة عند الله كما فسرته السنة، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح بهم في الجنة تأوي بهم حيث شاء، وهذا هو غاية ما في المسألة. قضية أنه بعد ذلك له تصرف ومخاطبة عند الله سبحانه وتعالى وجاه ومنزلة وما أشبه ذلك، هذا لا يدل عليه هذا الدليل وحده، وهذا قدر زائد على الدليل، يحتاج إلى دليل آخر. عرفت هذا؟ فهذا هو غاية ما عندهم، فالقضية موقوفة على الدليل، هم المطالبون أن يأتوا بالدليل على أن الأموات يتصرفون بمقتضى ما يعتقدون فيهم، أنهم فعلا يسألون الله أن يغفر لفلان وأن يفعل لفلان وأن يفعل لفلان. إنما جاء الدليل مع الملائكة، تمام، وهذا قد يكون وجها زائدا، يعني حضر ذكره الآن والحمد لله. هذا قد ورد بالنص مع الملائكة فتوجهوا للملائكة، عرفت؟ الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض. إذن جاء الدليل أن هناك من يستغفر لمن؟ للمؤمنين، الملائكة. فبدلا من أن تتوجهوا إلى أموات البشر الذين لم يقم الدليل على أنهم يستغفرون عند الله تعالى للمذنبين، فتوجهوا للملائكة. ثم إن الملائكة أحياء، أليس كذلك؟ يعني يسمعون بالتأكيد. لو أردنا أن نتكلم على السماء، يعني طبعا لا أقصد أنهم يسمعون وهم في السماء، لا أقصد هذا، لكن أصل السمع موجود لأنهم أحياء، يعني اعتقاد السمع فيهم أولى من اعتقاده في ماذا؟ في الأموات. إذن توجهوا إلى جبريل وميكائيل وقولوا يا جبريل اشفع لنا عند الله، واذبحوا لجبريل وانذروا لجبريل. لو أنهم فعلوا هذا فهذا شرك باتفاقهم واتفاقنا جميعا، عرفت؟ هذه حقيقة. سألهم قل لو أنت الآن لو فعلت هذا الذي تفعله مع جبريل، أنت الآن ستذبح الذبيحة وتنوي بها أن تتقرب إلى جبريل حتى يشفع لك عند الله، ماذا تسمي هذا؟ يقول هذا شرك بالله، نعوذ بالله ولا إله إلا الله. فالله المستعان. فمن هنا تقوم عليهم الحجة تماما إن شاء الله، ولا يبقى في حقهم شيء. إذن الأموات لا تصرف لهم، لا سماع لهم ولا تصرف، وليس لهم أي نوع من أنواع التدبير، لأن هذه مسألة غيبية موقوفة على النص، والنص إنما جاء بإثبات نوع من الحياة لا تدرى حقيقته ولا يدرى كنهه. واتصال الروح بالبدن اتصال خاص بتفاصيل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا أن يتوسع في اعتقاد هذا الأمر وأن يثبت للموتى أشياء من غير دليل. الوجه التاسع أن أرواح الصالحين لا تحضر في أصنامهم، يعني أو ما يشبهها، لو تكلمنا على الأضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك، يعني تمام. وهذا مبني على ما ذكرناه آنفا، القضية قضية ماذا يا جماعة؟ قضية غيب. من أين لنا أن أرواح الصالحين تحضر في هذه المشاهد والقبور وأنها تسمع وأنها كذا وأنها كذا؟ إذا رجعنا إلى قضية الحياة البرزخية، وأن اتصال الروح بالبدن ليس اتصالا مطلقا كما سبق ذكره. الوجه العاشر أنه لو جاز هذا لبطل حق الله، وهذا في غاية الأهمية، وهو مضطرد معنا في كافة كلامنا في هذا الباب. لو جاز هذا الذي هو إيش؟ ما يفعلون صرف العبادة لغير الله، لو جاز تحت أي مسمى، سميه توسلا، سميه استشفاعا، سميه توسطا، سميه ما شئت، لو جاز هذا لبطل حق الله، لأننا نتحدث في صورة محددة يا جماعة، في صورة محددة، وهي ماذا؟ صرف عبادة، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله، خوف من غير الله، رجاء لغير الله، هذه كلها إيش يا جماعة؟ عبادات. فنحن نتحدث عن صورة محددة، فدعك من المطلقات والمجملات، ودعك من ألا إن أولياء الله، الاستدلال به طبعا أستغفر الله، دعك من الاستدلال بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دعك من هذا، نحن لا نتكلم في هذا، لأن صورة النزاع ليست في تعظيمهم ولا محبتهم ولا الثناء عليهم ولا ذكر كراماتهم، النزاع ليس هنا، إنما النزاع في صورة محددة أنتم تفعلونها، أنكم تذبحون أو تنذرون أو تتقربون أو تتوجهون. فهذه الصورة خاصة لو جازت مع أي أحد غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو جنيا أو شجرا أو أي شيء، لبطل حق الله على الخلق، الذي هو إيش؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ وما معنى الإسلام؟ وما معنى لا إله إلا الله؟ وما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ وما معنى الشرك؟ عرفت هذا؟ نعم. الوجه الحادي عشر بيان الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، وهذا نحتاج إليه عند إبطال احتجاجهم بشفاعة الأنبياء، لأنهم يأتون الآن بشفاعة شرعية ثابتة، تمام؟ فنحتاج إلى الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، وهذا أيضا قد سبق بيانه بحمد الله تعالى في كتاب التوحيد. والخلاصة أن الشفاعة الشرعية هي التي تستوفي الشروط المقررة، أنها تكون بعد إذن الله لمن رضي الله قوله وعمله، وأن تكون في أهل التوحيد، وأن يكون الشافع مكرما بالشفاعة. أربعة شروط، عرفت هذا؟ فهذه الشروط متحققة فيما تفعلون أم لا؟ هذا هو الكلام. الشفاعة الشركية ما تخلف فيه شرط من هذه الشروط، فأنتم الآن تشفعون أو تستشفعون. تستشفعون بماذا؟ أنكم تعبدون غير الله، تصرفون إليه عبادة حتى يشفع لكم عند الله. إذن صيرتموه ماذا؟ ندا لله. إذن تخلف شرط من أهم الشروط، وهو قضية الإكرام، أن الشافع مكرم بالشفاعة. مكرم يعني ماذا كما شرحنا من قبل؟ يعني ليس ندا لله عز وجل، ليس مساويا، ليس مستقلا، لابد أن يكون متفضلا عليه، لابد أن يكون في منزلة أدنى من منزلة الربوبية والألوهية. أما إذا صرفنا إليه العبادة فقد جعلناه إلها وندا ومساويا لله تبارك وتعالى. إذن أي شفاعة هذه؟ هذه شفاعة شركية، لا ريب في هذا ولا شك، تمام؟ الوجه الثاني عشر وهو الأخير، الفرق بين الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه. يعني هذا من الجزئيات التي تتعلق بالشبهة، ومن تمام بيان حقيقة التوحيد والشرك، لأنهم احتجوا بأمور فيها طلب من المخلوق، ولكن في أمور يقدر عليها. وليس النزاع هنا، ليس النزاع في أن يطلب مثلا من الأنبياء الشفاعة يوم القيامة كما ثبت به النص، ليس النزاع هنا كما احتجوا به، ليس النزاع في أن يطلب من المخلوق عموما أمر هو قادر عليه كما يطلب منه في حياته أن يدعو الله عز وجل للشخص، ليس النزاع هنا، إنما أنتم تطلبون منهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله، عندما تذبحون لهم وتنذرون وتفعلون كذا وتفعلون كذا، ماذا ترجون منهم؟ مغفرة الذنوب. من الذي يغفر؟ الله سبحانه وتعالى. عندما تتوجهون إليهم بالدعاء، يعني دعك من هذا، عندما تتوجهون إليهم بالدعاء يا فلان ماذا يقولون؟ انظر في صنيع عوامهم وجهالهم، يسألون الشفاء من الأمراض، ويسألون الرزق بالبنين والبنات، ويسألون تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، هذا هو ما يقع وما يحدث. طيب هذا من الذي يقدر عليه؟ لا إله مع الله، عرفت؟ إذن هم يحتجون بأمر خارج عن محل النزاع، ليس فيما نتكلم فيه إطلاقا. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.